بناء الذات يبقى لا يموت، وتجديد الحياة له فصول، وإبراز المحاسن بعض فوز، كزهر لا يغطيه الذبول. فجدد في حياتك وانس هما، فإن عزيمة النفس تطول، فإن عزيمة النفس تطول.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم معنا في جدد. تظل عن الشمس حر الشعاع، وتمد للحياة معنى البقاء، وتسقي ندى يروي معنى العطاء، إنها العيون الجميلة في جدد. إذن جدد نظرتك وموضوع حلقتنا هذه الليلة مع ضيفنا الدكتور إبراهيم الدويش. حياك الله دكتور إبراهيم.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
كما أذكر أيضا السادة المشاهدين، بإمكان التواصل معنا عبر هاتف البرنامج أو عبر هاشتاج البرنامج التي تضع عناوين وعنوانكم على الشاشة من خلال الجزء الثاني في البرنامج. أبدأ معك من العنوان دكتور إبراهيم، جدد نظرتك. ما أدري إذا كنت تتفق معي دكتور إبراهيم إذا قلنا أن جدد نظرتك تكمن أهميتها من حيث أنها لا يمكن للإنسان أن نعتبر أن الإنسان مجدد أو جدد في حياته إلا ما عندما أراه أنه فعلا جدد نظرته لنفسه، وجدد نظرته ممكن لمن حوله من الناس، وكذلك جدد نظرته كذلك للحياة. فما رأيك؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحييك وأحيي المشاهدين جميعا. يعني جدد نظرتك أنا أعتبر حقيقة مفتاح السعادة، مفتاح السعادة النفسية، مفتاح السعادة مع التعامل مع الآخرين، مفتاح السعادة في الحياة عموما. لو سألتك شغالي سؤال وقلت لك ما نظرتك لأصدقاء لا يأتونك إلا في وقت الرخاء، في وقت غناك، في وقت تواجد المال معك، ماذا تعتبر هؤلاء الأصدقاء؟
ليس بصديق،
ليس بصديق. يعني طلحة بن عبد الرحمن بن عوف معروف في جوده وكرمه، قالت له امرأته يوما ما رأيت أشد لؤما من إخوانك. قال لما؟ قالت إذا اغتنيت
أتوك،
وإذا افتقرت تركوك. والإجابة فعلا التي يعني ربما أقولها أنا وتقولها أنت ويقولها أي شخص، فعلا يعني أي أصدقاء هؤلاء؟
ليس بصديق.
طلحة رحمه الله ماذا قال؟
ماذا قال؟
قال والله ما يعني ما هذا 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 والله أعده من كرم أخلاقهم، من كرم أخلاقهم، فإنهم إذا رأونا على قدر أو على استطاعة بإكرامهم أتوا
إلينا،
وإذا رأونا أننا لا نقدر على إكرامهم تركونا. الإمام الماوردي رحمه الله يعلق على مثل هذا الموقف يعني بكلام جميل حقيقي، يقول انظر كيف تأول بكرمه هذا التأويل، فجعل قبيح فعلهم حسنا، وجعل ظاهر غدرهم وفاء.
هذا من حسن الظن،
هذا من النظرة الجميلة للآخرين. ولما الإنسان تكون النظرة إيجابية عنده، أنا أقول دائما النظارات السود تفسد جمال الحياة، النظارات السود
تفسد جمال الحياة،
تفسد جمال الحياة. دائما يقول العيون السود، العيون السود كلنا يتغنى بها، وكلنا حقيقة يعني يحلم بها. عيون تلك الفتاة الكحيلة الجميلة السوداء التي ربما يعني تسقط ذلك الرجل من يعني مهما كان حاله،
لكن نظرة بإمكانك أن تزيلها.
أنا أتحدث عن العيون السود، ليس تلك العيون الجميلة الكحيلة، أتحدث عن التي لا ترى إلا السواد في حياة الناس.
لا، أنت تقول نظرة سوداء ولا عيون سوداء؟
هي شوف، هي عيون سود أو من يلبس النظارات السوداء. ولذلك أقول النظارات السود فعلا تفسد جمال الحياة.
صحيح،
وهذا أمر واقع، يعني اخلعها. أنا في هذه الحلقة أدعو كل مشاهد، كل مشاهدة، أقول اخلع النظارات حتى ترى جمال الحياة، وترى أشعة الشمس، وترى حقيقة كيف تكون النظرة الحقيقية للواقع والحياة بطريقتها الجميلة.
لأنه انطلاقه بالتجديد، عندما تحدث عن التجديد لا يكون إلا من خلال تجديد النظرة، مثل ما ذكرنا، للناس أو للحياة أو للنفس.
صحيح،
النظارة السوداء لا يمكن أن تجدد من خلالها، يعني ترى كل شيء سلبي، فبالتالي أنت مهما ادعيت أنك تجدد لن تجدد.
أيهما أكثر في عينيك، السواد أو البياض؟
أنا
أين
البياض وفيه سواد،
وفيه سواد. جميل جميل. يعني ولذلك أنا أقول لما ننظر بهذه النظرة. هي لما نتحدث في هذه الحلقة عن 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 جدد نظرتك، نتحدث عن ثلاث أركان رئيسية.
جميل.
نظرة للناس، النظرة للآخرين، النظرة للحياة، النظرة للنفس، ماذا يقول التأصيل الشرعي لها؟ كما قال الحق عز وجل في الحديث القدسي في حديث أبي هريرة أن الله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي، ماذا يظن العبد بالله جل وعلا؟ ما هي نظرتك لله سبحانه وتعالى؟ إذن بقدر هذه النظرة بقدر ما تكون، يعني النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
يأتي رجل يزور رجلا مريضا وكبير في السن وأعرابي ويقول له لا بأس طهور، فيقول الأعرابي بل حما تفور لتدخلين القبور أو كما قال. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاك، كان بإمكانه أن ينظر لنفسه نظرة أخرى غير نظرة السوء، وكان بإمكانه يفوز بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام له، وكان بإمكانه أن يطمئن نفسه أن حماه في زوال، لكن لما نظر للمرض من هذا الجانب من الزاوية المظلمة فقط قال النبي صلى الله عليه وسلم ودونك هو ما شئت. وهذا تعطينا صورة يعني خلاصة الموضوع في نظرة النفس. قضية
لا يعني كأن أيضا الدين حث على هذا الشيء، يعني الشخص إذا كنت تنظر لنفسك نظرة سلبية أو تنظر للحياة نظرة سلبية فستكون كما تراه
جدا. ولذلك أنا
على حسب ذلك
أنا أقول دائما الصورة التي بداخلك تعكس الخارج. أي شخص الآن أي إنسان يسمع إلي أنا أقول انتبه للصورة اللي بداخلك، ما هي الصورة التي بداخلك هي في النهاية تنعكس على الخارج. هذه الصورة هي أهم أسباب النجاح والفشل في حياتنا في حياة أي إنسان، وهي من أهم أسباب السعادة أو التعاسة.
يعني ما نقول ليس الدعاء وإنما أيضا يواكب أو يأتي على ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
هل تصدق أن العالم كله إنما هو انعكاس للحالة التي نحن نعيشها؟ العالم كله هو العالم هو قدر الله، قضاء صحيح. الله وقدره. فكيف ننظر إليه نستطيع أن نتعامل معه. فإن كانت النظرة والله سوداوية مؤلمة يائسة محبطة هكذا سيكون العالم في نظرك، وإن كانت النظرة يعني هي آلام لكنها فيها إيمان وفيها أقدار وفيها صبر وفيها اعتساب وفيها محاولات وفيها بذل المستطاع سيكون العالم جميل مهما كانت آلامه.
طيب ما الذي يجعل الشخص فعلا ينظر هذه النظرة السلبية سواء لنفسه أو للناس أو لعلاقته مع الآخرين؟
يعني سأتحدث عن الأسباب، لكن خليني فيني أيضا أؤكد على قضية النظرة للنفس. يعني أنا أقول يعني يرى بعض علماء النفس أن الهدف من وراء العلاج النفسي هو تغيير الصورة التي كونها الفرد عن ذاته. لما يريدون يعالجون شخص علاج نفسي يحاولون يغيرون الصورة النمطية التي موجودة عنده في السابق
كيف ينظر لنفسه،
وبالتالي حين نقول إذن مهم جدا الصورة التي بداخلك أن تصحح وتجدد الصورة اللي بداخلك. إذن بصراحة حياتنا يعني حياتنا مشغولة بخلافات غير ضرورية.
كيف
حياتنا مشغولة بخلافات غير ضرورية؟ لأن عقولنا مليئة بأفكار غير ضرورية. ولاحظ
أنت أنا سألتك عن أول وجدت للثاني ولا فهمتين كله.
طيب أنا أقول لك صراحة كثيرا ما نشغل أنفسنا
في خلافات
هي أصلا سهلة وبسيطة ولا تحتاج كل هذا الوقت وكل هذا الجهد وكل هذا الزعل وكل هذا الضيق وكل هذا الضغط الذي يصيب ذلك الإنسان. وبعد لو فكرت أن هل هذا قضية هل هي تستحق يعني بالعقل فعلا، يعني هل العقل عندك يعني لماذا يجعل الحبة قبة مثل ما يقولون؟ بسطها، بسط الأمور وتذهب الأمور.
صحيح.
تريد دليل على هذا؟
عطني يلا.
لاحظ يعني كثير من المشاكل والمصائب التي مرت عليك في حياتك خلال السنة الماضية كيف كنت أنت حينها وقت حصول المشكلة؟ كيف كان تفكيرك؟ كيف كان عقلك؟ كيف كان تصرفك؟ كيف كانت ردة الفعل عندك؟ ربما الآن تضحك على نفسك، ربما تقول سبحان الله ذاك الموقف العجيب اللي مر علي، يعني كيف كنت تتعامل معه؟ كيف أنا أنتقد نفسي
أنه فعلا يعتبر هم كبير عليه فانزاح، فلما انتهى يعتبره شيء سهل. كيف انه فعلا
انا اريد ان ننظر هذه النظره لانه شيء سهل بدءا عشان سهل الامر ونعالج المشاكل. لكن لما اضخمها واكبرها وانوح وابكي واتالم والضغط اكبر المشكله بشكل كبير جدا عندي. اذا هذه نقول الصوره اللي داخلك انعكاس للخارج. هذه في النظره للنفس. النظره للاخرين يا اخي عندنا يعني سبحان الله نموذج اعطانا اياه القران بشكل رائع وجميل في حادثه الافك. حادثه الافك يعني شيء عجيب حقيقة، يعني الظنون السقيمة دائما تخرج من القلوب المريضة ودائما تنظر للناس وتسقط على عيوب الناس، وأي شيء نسمع عن الناس نحاول أن ننقله بصورة سلبية. يعني الله تعالى يخبرنا ويؤكد القرآن لولا إذ سمعتموه. ما هو قصة الإفك؟ اتهام عائشة، اتهام أطهر الطاهرات، أطهر زوجات، يعني أطهر الزوجات، أطهر النساء المؤمنين رضي الله تعالى عنها. القرآن يعطينا صورة جميلة ودرس للمجتمع. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ولاحظ الجمال، يعني طبق الصورة على نفسك، خليك مكان عائشة. ولذلك أنا أقول لنفسي ولكل أخ ولكل أخت، عندما تسمع إشاعة عن فلان أو علان طبقها، اسأل نفسك طبقها. وهذا ما حصل لأبي أيوب خالد بن زيد، لما حصل الموقف في اتهام عائشة ذهب خالد أبو أيوب إلى زوجته وقال يا أم أيوب ما رأيك بما يقولون؟ سكتت. قال يا أم أيوب تسمعين ما يقول الناس في عائشة؟ قالت نعم. قال ما رأيك؟ قالت والله هذا كذب. فقال لها أكنت فاعل ذلك يا أم أيوب؟ فقالت لا والله ما كنت لأفعله. قال فعائشة والله خير منك، عائشة خير منك. لاحظ الصورة الجميلة لما ينزل الإنسان نفسه مكان الشخص المتهم أو الشخص هنا نظرتك. حاول دعم النظر للآخرين. لماذا يا أخي دائما أول ما نقابل أناس تجد دائما نفكر في الصورة السوداء لهم، من هو التصنيف فيه، ما هو عندما يغرد تغريدة، أو عندما هل هو إخواني، هل هو سروري، هل هو جامي، هل هو من أهل السنة، هل هو نبدأ نفصل دون. طيب خلنا ننظر الكلام الذي قال، خلنا نستمع كما يقولون استمع مني ولا تستمع عني، اسمع مني ولا تسمع عني. فأنت احكم على الآخرين من خلالهم، ليس من خلال نظرتك أنت أو من خلال نظرة الآخرين عنهم، من خلالهم هم. كم جاءني من الشباب ومن الإخوة يسألوني عن بعض الكتاب أو عن بعض يعني المثقفين أو غيرهم، ويمكن نقولات عجيبة عنه. قلت هل قرأت له؟ قال لا. قلت هل سمعت له؟ هل جلست معه؟ هل استمعت شريطا له؟ قال لا. إذن سمعت عنه، قال فلان عنه، يعني إلى هذا الحد قالوا نقلوا عنه في الهاشتاج أو في التغريد الفلاني. من الخطأ أن نتعجل الحكم على الآخرين، لنكن إيجابيين.
وإن جاءكم فاسق بنبأ
فتبينوا. هذا
يعني لابد الإنسان يتبين أيضا من الكلام الذي ينقل. لكن هو الإشكالية لما من أول نظرة قد أجعل عندي نظرة لك أو تصور خاص مباشرة،
وهذه يسمونها النظرة النمطية والصورة النمطية. يعني مهم جدا حقيقة أننا دائما نحرص أن نراجع أنفسنا، لا نتعجل. يعني قبل أن الآن أنت مثلا قبل أن تكتب تجد أو قبل أن تقرأ ما تكتب تجد أنك تراجع ما تكتبه ولا لا؟
صحيح.
طيب أيضا قبل أن تتكلم أو قبل أن تظن بالآخرين راجع ما تظنه أو راجع ما تكتب ما تقوله في فلان وعلان.
أيضا إذا كنت تتفق معي دكتور إبراهيم، يعني ممكن أعرف عن هذا الشخص صفة سلبية أو أنه سلبي، أنا يمكن أيضا من التجديد أني فعلا لما أقابله مرة أخرى أجدد النظرة فأقول لعله تعدل أو تغير.
لا ليش تقول لعله؟ أصلا كيف حكمت عليه أنه سلبي؟
لا من خلال تعامل مثلا في السابق،
من خلال موقف، من خلال تعامل
أو مواقف.
لكن انظر للجانب المضيء في حياته، لماذا فقط تركز على الجانب الأسود في حياته؟ كما أنه عنده صور سلبية عنده صور إيجابية كثيرة.
حتى الصورة السلبية قد تتغير مع الوقت تكون إيجابية
جدا. نعم نعم نعم. بالعكس متى تتغير؟ لما نظهر جمال الصورة الإيجابية عند الآخرين. أنا لما علي أتحدث معك وأظهر جمال تقديمك وجمال أخلاقك وجمال تشعر بشيء من الراحة، لأن هذا حق فيك، وستحاول تعزز هذا الجانب وتحاول أن تبدع فيه. لكن لما لا أذكر إلا السواد ستصاب بالإحباط، تصاب باليأس، وربما حتى لن تسمع كلامي مرة أخرى. خذ النظرة الثالثة، النظرة للحياة. وهذه هي قضية النظرة للحياة. كما يقول الشاعر نعيب زماننا والعيب فينا وليس لزماننا عيب سوانا. هي المشكلة في نظرتنا. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية أهلكهم بالرفع والنصب جاءت، فهو أهلكهم يعني أشدهم هلاكا. ولاحظ الروعة في التعبير. وإن كان بالنص فهو أهلكهم يعني أهلك الناس، هو سبب هلاك الناس. وحقا والله العظيم بعض الناس في نظرته السوداوية والسلبية وكلامه وتغريداته عن الآلام في الواقع وفي المجتمع، نعم واقعنا مؤلم. من أهم أسباب كما سأتي بعد قليل النظرة السوداوية وانتشار في حياة الناس، الواقع مؤلم. لكن ما مدى علاجنا لهذا الواقع؟ ما مدى التعامل مع هذا الواقع بنظرتنا الإيجابية للحياة؟ وبالتالي يعني مهم جدا حقيقة أنه يعني الإنسان يا أخي ارحم نفسك وارحم الآخرين. ارحم نفسك في نظرتك، ارحم نفسك في إيجابيتك، في لا تكون سلبيا، ريح نفسك، فرج شوي، فكها شوي مثل ما يقولون، وانظر للناس بهالنظرة الحلوة، ستجد والله أثر كبير. أنا أقول لماذا النظرة سوداوية للحياة عند البعض، ولماذا النظرة للآخرين سوداوية عند البعض؟ لأنه بدء نظرته لنفسه
كانت سوداوية.
نظرته لنفسه، هو يرى، بعض الناس يرى أنه دائما قلق، دائما مكتئب، دائما ما ينظر إلى الأحزان، دائما حزين، حتى والله تبتسم في وجهه لا يبتسم. والله أني أنا أتعجب من أصناف بعض الناس فعلا، يعني أنا ربما تشققت شديقائي من الابتسامة له، ويقابلك بتجاهم عجيب. لما يا أخي فكها شوي وريح نفسك، وثق ثقة تامة أن متى ما شعرت أنت بنظرك الإيجابية ستنتقل النظرة للآخرين.
حتى في الكلام العامي دكتور ينتشر بين الناس، يقول تخيل مثلا أصير التاجر الفلاني، تخيل أصير بالمنصب الفلاني. هذه أيضا بعض الناس قد يقول من باب الاستهزاء أو من باب الازدراء أو من باب أنه يعني يزدري نفسه ويضعها في مقام أقل، أنه يعني مستحيل نصير بالمكان هذا.
ولذلك هي ليست فقط بهذا المثال، هي تنطبق على كثير من الناس يا أخ علي. يعني شوف الحياة أنا أقول
لا، حتى في المزاح يعني
أنا أقصد إنه 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 أن لاحظت النصوص الآن كيف تعطي نظرة إيجابية.
صحيح.
هذا هو الأصل في شرعنا، هذا هو الأصل. مهما أصابك لا ننسى أن هناك ركن من أعظم أركان الدين الذي هو الركن السادس، الإيمان بالقضاء والقدر، الذي ينفس عن كثير من الهموم والأحزان والنظر السوداوية في الحياة. هذه النظرة غالبا النظرة في واقعنا، غالبا النظرة في حياتنا، مع الأسف لاحظ البرامج الحوارية دائما تسلط على
الشيء السلبي،
الشيء السلبي. لاحظ مثلا البحوث الدراسات تسلط على المظاهر
السلبية.
لاحظ مثلا غالب القرارات على كل المستويات، بأعلى مستويات مثلا في الدول أو الوزارات أو الدول الحكومية أو حتى المدرسية والجامعية، تصدر كردود أفعال لقضايا سلبية.
حتى أصبح الناس يخافون من الماء.
لاحظ النشر في الصحافة والتدوير للتغريدات والمقاطع في وسائل التواصل غالبا للسلبيات، أضعاف مضاعفة للأشياء الإيجابية. بل لو نشر الناس خبرا خاطئا ونشروه بالآلاف، ثم جاء صاحب الخبر وصحح الخبر وقال يا ناس لا، على رسلكم رويدكم، فهناك مشكلة في الخبر، هناك خطأ، الخبر صحيح وكذا وكذا، كم نسبة الذين سيعيدون نشر الخبر الصحيح؟
أقل يمكن من النص.
النسبة تقول بالأرقام والدراسات 5% ممن نشر الخبر السيء.
ليش؟ لأنه يريد الضجة، يريد
تعجب لماذا ينتشر السلبيات، لماذا تنتشر السواد، لماذا ننشر الأخطاء والنقد ولا ننشر الإيجابيات في المجتمع؟ نحن نريد أن نكون مجتمع نقي صافي، نريد أن نكون قلوب محبة لبعضنا، تعالوا لنتعاهد لننشر الإيجابيات ولنستر على السلبيات ولنعالج السلبيات بطرقها الصحيحة، لا ننشرها فقط وننشر سواد. يا أخي لما نقول كمثال المجتمع السعودي أو المجتمع المصري أو المجتمع الكويتي أو أي مجتمعات فيه كذا وكذا، ونبدأ كل مجتمع ينتقل السلبيات فيه، ستظهر صورة ذلك المجتمع للمجتمعات الأخرى على أنه مجتمع سلبي،
مجتمع
أسود، والعكس صحيح يا أخي. فلما إذن لاحظ مثلا البحث عن كلمة مشاكل في محرك البحث جوجل، لو أنك قمت بالبحث سيعطيك 17 مليون نتيجة
مشاكل.
ولو بحثت عن كلمة حلول في جوجل سيعطيك 9 مليون نتيجة، لح تقريبا النصف. تقريبا النصف تقريبا. يعني لا عجب أن المسيطر الآن على البشر هو النظرة السوداوية غالبا وللأسف. وهذه ولذلك كان مثل هذا البرنامج، وكان مثل هذه الحلقة، وكان مثل هذا الموضوع، جلد الذات، جلد المجتمع، جلد الواقع، جلد الآخرين، اتهام النوايا، التشاؤم، السوداوية، القلق، الاكتئاب، سوء الظن، الإقصاء يا أخي لمن يخالفك أو الإقصاء للآخر، يعني الإحباط مع الأسف يعني تكاد يعني تحرق بعض الناس، تقتل لنا كثير من الطاقات. لقد حتى قال أحدهم كلمات جميلة، الشيخ يقول لقد خفت حتى لو تمر حمامة لقلت عدو أو طليعة معشر، فإن قيل خير قلت هذه خديعة، قال وإن قيل شر قلت حق فشمري. يعني احنا جاهزون
للشر
مع الأسف لاستقبال ونشر السلبيات، ونؤمن بها أكثر من إيماننا بالإيجابيات والجانب الخير. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. يا أخي أصول شريعتنا بياض رائع جميل، شيء إيجابي جدا. لما نجد لواقعنا نجد فيه جوانب، أنا لا أقول الواقع كله، لكن هناك مع الأسف يعني مما أشرت إليه وذكرت كثير بالأرقام. إذا ما هي الأسباب؟
هذا اللي لنا في 5 دقائق اللي بيتكلم عنها. طيب يعني الواقع السياسي قد يكون سبب دكتور إبراهيم.
طبعا لو أردنا أن نعدد الأسباب ونفصل فيها لطالبين المقام.
طيب نأخذنا اختصار.
خلينا نأخذ اختصار إعداد. يعني فعلا الواقع السياسي والظروف المحيطة في العالم لا شك لها أثر كبير جدا بالذات على المجتمعات الشرقية والشرق أوسطية والعالم العربي. فعلا يعني فيه ضغوط نفسية كبيرة جدا. اثنين، عدم اتهام النفس، ضعف تربيتها وتدريبها على النظرة الإيجابية باستمرار، باستمرار نظرة التفاؤل باستمرار. الأصل حسن الظن، الأصل الفعل، الأصل الاعتذار، العفو. ولذلك أنا دائما أقول أقوى مضاد حيوي عرفته في الحياة التفاؤل. التفاؤل مضاد لمصاعب الحياة صراحة، مضاد قوي، وجربت والله في حياتي بمواقف كثيرة جدا. يشتد علي الموقف، يأتي الضغوط من كل مكان، فأتفاءل. ليس اجتهاد، ليس فقط دربت نفسي على منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم. كتاب سيخرج إن شاء الله قريبا اسمه تفاؤله صلى الله عليه وسلم في الأزمات. رأيت أن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما يكون تفاؤلا أكثر عندما تكون الشدة، عندما يكون أكثر في موقف شدة أو أزمة أو محنة. وهكذا تعلمت من مدرسة النبوة وحاولت أن أطبق هذا في حياتي، فوجدت له أثر كبير جدا على نفسيتي، على طريقتي بالتعامل مع الآخرين، على الحياة عموما. وأيضا الجهل بالوعد والوعيد الوارد بالنصوص القرآنية والنبوية، وربما حتى غيابها عن البعض في قضية ساعة الظن للناس، لا تجسسوا لا تدابروا. يا أخي التدابر اليوم تجد بعض الدول خلاص انقسموا لفريقين، قسم وقسم. ألا يمكن نستوعب بعضنا؟ ألا يمكن أن نتقبل بعضنا؟ يعني سبحان الله، نتحدث عن قبول الآخر من غير المسلم، ونتحدث بكل أريحية لما نتحدث عن العالم الغربي وعن الإنسان الغربي، ولما نأتي للإنسان الشرقي، لما نأتي صاحبنا أو أهلنا أو أحبابنا بلسان عربي مبين جميعنا، نجد أن نضيق ذرعا ببعضنا. إقصاء كبير، ومع الأسف السياسة لها دور كبير جدا في هذا الجانب، وأصبحت بباب سياسة تفرق تسد. وعلى الشعوب والمثقفون والعقلاء والحكماء وأهل المنابر حقيقة أن فعلا يظهروا هذا الجانب. يا ناس تعالوا تعالوا لكلمة سواء بيننا. الله تعالى فيه نقاط اتفاق كبيرة جدا بيننا، أكثر من مساحات الاختلاف مهما ابتعدنا. والله بالعكس القرب أكثر بشكل أكبر.
أيضا قد يكون جهل الناس كما ذكرت قبل قليل دكتور بعض الأحاديث النصوص التي تحث على
يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه ألا أدلكم على أفضل الناس، على أفضل الناس، في أحد ما يحب يكون أفضل الناس؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال كل قلب تقي نقي لا إثم فيه ولا غل ولا حسد. يا الله يا سلام، والله يا أخي إني أعجب وأتأمل وجاهد الإنسان نفسه على أن يكون مثل هذا المعنى. كل قلب تقي نقي لا إثم فيه ولا غل ولا حسد. وين القلب هذا؟
لذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم في المسجد فقال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة،
وقال أني لا أبيت في ليلة وأجد في نفسي غشا على أحد المسلمين أعطاه الله تعالى إياه. فعلا ولذلك أنا دائما أغرد تغريدة أختم بها دائما تغريداتي الليلية وأقول وهذه تجربة جربتها في حياتي، يعني نم وسامح الآخرين. إذا وضعت رأسك على خدك أو على مخدتك ووضعت يدك تحت خدك الأيمن، يا أخي قل اللهم من سبني، اللهم شتمني، اللهم ذكرني بسوء، اللهم اللي حق عنده، اللهم إني قد عفوت عنه لوجهك الكريم. أنا أعرف أن هذا صعب على الإنسان المجروح، أنا أعرف أن هذا صعب على الإنسان المتألم، أعرف هذا صعب جدا على النفس التي المظلومة المقهورة. لكن يا أخي لما أتصور أن الأجر والجزاء عند من؟ عند ملك الملوك
وهو الجنة،
والجنة والله تعالى هو الذي سيعفو. ولكن أقول لما أختم أقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، والله لن أكون أكرم من الله يوم أو يكون فلان أو علان أكرم من الله يوم أن عفوت أنت عن الخلق وتطلب من الله العفو ولا يعفو عنك. وتصور الخاتمة الجميلة يوم تنام قرير العين سليم الصدر، كنشت قلبك تماما ونمت تلك الليلة الجميلة، ولو ختم لك ولو مت على تلك كانت من أعظم الخاتمة، خاتمة حسنة. من الأسباب أيضا التعصب والتحزن. يا أخي التصنيف اليوم أهلكنا،
حتى التعصب موجود حتى في
يا أخي والله العظيم أنا أعجب من الناس مجرد أنك تغري التغريدة بأي موقف بأي قضية تجد نقول إيه حنا نعرفكم أصلا، أنت الإخواني، أنت السروري، أنت الجامي، أنت التبليغي، أنت يا أخي تقسم له وأنت لست بحاجة لأن تقسم له. أنك والله لا تعرف الأحزاب ولا تعرف على مقر التصنيف ولن تلتقي يوم من الأيام بقية الأحزاب. هؤلاء أتعامل مع إخواني جميعا، مع المسلمين كلهم، ألتقي بالخير مع كل مع كل صنف ومع كل حزب ومع كل قسم، ما الذي يمنع؟
حتى في الترفيه دكتور،
يأبى أصحاب النفوس المريضة والنظرة السوداوية إلا أن يجبروك على أن يصنفوك على أن تكون ضمن فريق معين، ولو أتيت لهم بالأدلة من قريب ومن بعيد والبراهين والبينات من كل اتجاه لن يقتنعوا، لأن أنت تتعامل مع نفوس سوداوية، نفوس مريضة، خلاص هذه نظرتها.
لا، حتى إشكالية النظرة السوداوية هذه وهو التعصب حتى في مجال الترفيه في الرياضة دكتور إبراهيم، يعني فعلا يعني الرياضة ليست إلا مجال للترفيه عن النفس، أصبح يتعصب هذا الفريق الفلاني وهذا الفريق الفلاني، فأصبح قد يكون بينهم مشاجرة وكلام
بسببنا نحن. يعني حولنا ربما حولنا متعة الانتماء الرياضي كمثال أو متعة اللعبة الجميلة، حولناه إلى مع الأسف فكر انتماء تعصب. لا أريد الفريق الآخر يا أخي، حتى أحيانا مباريات الوطن يعني فريق يلعب ضد فريق آخر بوطن ثاني، تجد أنه لأنه ليس فريقي المحبوب أتمنى أن يهزم مثلا، مع أنه يلعب مع فريق بوطن آخر، الوجه على الأقل وين وطنيتي يعني هنا أقل تقدير يعني بنظرة الرياضيين.
صحيح.
يعني من أهم الأسباب، ولعلي أختم بالأسباب وهي كثيرة، هؤلاء أصحاب النظرة السوداوية سبحان الله يجدون اللذة، يجدون الاستمتاع في تتبع الأخطاء، أخطاء الآخرين والسلبيات، ويعني تجد أنهم خلاص يعني هذه لذتهم، هذه حياتهم،
هذه شغلته في الحياة
أبدا. وتحدثه يعني خلنا أعطيك طرفة، البارح نزلت في موقع الانستغرام إبريق شاهدته في إحدى الدول الأوروبية مع أحد الإخوان له عروتين وجهين، فقلت ما رأيكم، هل سبق رأيتم إبريق ذو وجهين؟ فتعليقات جميلة ما شاء الله، لكن لاحظ أصحاب النظرة السوداوية ماذا يقولوا لك، يجي بسرعة يقولوا لك لاحظ شو اسمه، لاحظ أن هذا بريق مثل بعض الناس ذو وجهين، يعني ينتقل لمكان آخر وأن جئت لمكان آخر، هذه مشكلة حقيقة، حتى يعني أصبح ينطلقون هؤلاء بالأحكام على الآخرين يعني من نفوس مريضة شكاكة، وبالتالي نتج ماذا؟ نتج ازدواج شخصية عند البعض، بعض الناس في تويتر شخصية وفي واقعه شخصيه اخرى
ثانية.
تجد التخفي، التلون، التصنع، التخوف من نظره الاخر او حكم عليك، وهذه مشكله حقيقه. ليش؟ لان الناس اعتادوا اما يمين او يسار، اما ابيض او اسود، لا وسطيه عندهم، اما مع الحكام او ضدهم، اما مع الثورات او ضدها، اما مع الفتن او مع الفن او ضد اهل الفن تماما، مع الرياضه او ضد الرياضه تماما، مع الدين او متدين او ضدهم تماما، ما في شيء
وحضية،
ما في حل وسط عند أمثال هؤلاء وللأسف. على كل، أنا أقول دائما الشرارة تنطلق من نظرة الإنسان لنفسه. أتمنى تسمح لي آخذ تمرين.
هذا يلا.
وأتمنى من المشاهدين الكرام الآن.
واضح بس.
أتمنى من كل مشاهد الآن ورقة وقلم سريع. وسأعرض الآن شكل في الشاشة. هذا الشكل فقط أريد من كل شخص الآن يشاهد أن يكتب ماذا يرى، ماذا يشاهد. بكلمة أو كلمتين أو ثلاث بالكثير،
وشاهد من خلال الصورة تظهر،
من خلال الصورة ستظهر على الشاشة الآن. الآن ستظهر شكل في الشاشة، صورة معينة فقط، هذا امتحان يا إخوان يا أخوات، امتحان،
هي الآن موجودة على الشاشة،
هذه هي الشكل الآن.
ممتاز.
بسرعة اكتب ماذا ترى، ماذا تشاهد، اكتبها بسرعة، لا أريد أن تتأخر فيها. هذا الشكل يعني مؤكد هو اختبار خفيف ظريف طريف له أثر كبير جدا في نظرتك للحياة، في نظرتك للآخرين، في نظرتك لنفسك، ربما يعني يؤثر على حياة كثير من الناس من هذا التمرين البسيط، قد يعكس حياتك بطريقة أخرى تماما، قد يجعلك الآن تغير مجرى حياتك وهو تمرين بسيط ولطيف. أنا الآن مؤكد أن كل واحد من شاهدك وضع في رأسه إجابة أو كتب الإجابة.
ممتاز.
خلونا نشوف عندي أربع احتمالات الإجابات، خلونا نشوف الأربع احتمالات الآن على الشاشة. ماذا تقول؟ وأرجو أن تقارن أيها المشاهد الكريم ما كتبته أو ما في ذهنك بما تراه الآن على الشاشة من أربع إجابات. أتمنى من المخرج الكريم يعطينا الإجابات الأربع. لاحظها. الإجابة الأولى إما أن تكون نقطة سوداء، أو تقول ورقة بيضاء، أو تقول نقطة سوداء في ورقة بيضاء، أو تقول ورقة بيضاء فيها نقطة سوداء.
شو الفرق؟
فرق كبير جدا. أفضل الإجابة اللي يقول نقطة سوداء ما رأي إلا السواد، وهو ينظر لنفسه، ينظر للسواد وينظر للآخرين وللحياة فقط السواد،
نظر مباشرة للنقطة السوداء
أبدا دائما، يعني عينه سلبية غالبا. اللي يقول نقطة، اللي يقول بيضاء، هذا مير فالة، ما يهمها السواد ولا يهمها القضايا، وهذا خطأ طبعا، لأنه في أخطاء، في سلبيات يجب أن تنظر إليها وأن تعالجها. فليقول بيضاء أيضا مخطئ. الذي يقول ورقة، الذي يقول نقطة سوداء في ورقة بيضاء هو صحيح، لكنه أيضا ما زال عنده نزعة سلبية بأنه ينظر للسواد قبل
قبل البياض، مع أن البياض أكثر من السواد،
مع أن البياض كان
إجابة صحيح. يوم قلت أن السواد بعيني أو قلت عيني بيضاء فيها
صحيح
سواد.
ولذلك يقول الإجابة الصحيحة هي أن تقول ورقة بيضاء فيها نقطة سوداء، وهذه حياتك يا أخي، أنت كلك صفحة بيضاء عندك نقاط سوداء، ثوبك الأصل بياض، يأتيه بعض النقاط السوداء اغسلها ويذهب. الآخر الذي تعامله، ولدك، ابنك، زميلك، صديقك، الآخر في الحياة، يا أخي انظر، هو صفحة بيضاء، لا تنظر للسواد فقط في حياته.
لكن كيف
أرجو هذا التمرين صراحة، أن الإنسان يدرب نفسه وأن ننشره بيننا، لأنه له أثر كبير جدا فعلا، بكل بساطة بكل ظرافة يعطيك كيفية النظرة الإيجابية أو النظرة السوداوية.
لكن أنا ودي إذا كنت أقدر أعالج هذه الإشكالية، لكن لو جبت لك مثلا رمت عليك بحديث مسلم أن المنافق يرى مثلا ذنوبه كالذبابة، أو حديث القلب الذي ينكت فيه نكتة سوداء، يعني ما في تعارض بين ما قلته بين هذا الحديث
إلا هذا كلام من مسعود البخاري، إن العبد لا يرى ذنوبه كأنها جبل يوشك أن يقع عليه،
أما المنافق فيرى كالذباب،
وأما المنافق يرى كأنها كالذباب، قال أنت فطار به فقال هكذا، ما في شك إنه شوف النظرة كيف تكون، ذنوبي ذنوبي وعندي ذنوب، لكن لما أنظر لها إن هذه النظرة فعلا يجب أن أعالجها ويجب أن أمسحها ويجب، جميل، هم الذنب لكن يمحوه سعة رحمة الله، الاستغفار، إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا علاجه. أما المنافق الكافر لا، أبدا ما يرى شيء، ما يرى، وهذا خطأ كبير جدا. طبعا لاحظ، يعني أنا أقول ديل كارينجي له كلمات جميلة حقيقة، وأنصح بقراءة يعني كتابه المعروف كيف فن التعامل مع الناس، يعني كتاب جميل حقيقة. يقول فإن راودتنا أفكار سعيدة أصبحنا سعداء، وإذا سيطرت علينا أفكار التعاسة غدونا أشقياء، وإذا تملكتنا أفكار الخوف أو المرض فغالبا سوف نصبح مرضى أو جبناء نشعر بالمذلة، وإذا فكرنا في الإخفاق أتانا الفشل سريعا، وإذا دأبنا نتحدث عن متاعبنا ونندب حظنا، وهذا حال بعض الناس مع الأسف، ونرثي لأنفسنا فسوف يهجرنا الناس ويتجنبون صحبتنا، فكل واحد عنده ما يكفي من المتاعب والمشكلات. ثم يقول أعرف رجالا ونساء بعضهم يعني بوسعهم إقصاء القلق والمخاوف والأمراض، بل حولوا مجرى حياة تحويلا شاملا عن طريق تحويل أفكاره، وهذا ما نقوله الآن. وهذا يقودني لقصيدة جميلة
تقولها يعني كل القصيدة،
لا ما بختار منها أبيات وممكن أقدم وآخر تسامحوني،
لأنه ما بقى معنا وقت، كنت أخذ إذا
طيب كانت خلينا أقول قصيدة، لأن قصيدة حقيقة يعني إجابة لكثير من التساؤلات.
يلا.
هي لإيليا أبو ماضي بعنوان ابتسم، وحقيقة رائعة القصيدة، مؤثرة كثيرا لمن يتأمل في أبياتها ولمن يتخذ معانيها منهج له في الحياة.
جميل.
يقول قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء، قال العدا حولي علت صيحاتهم، أأسر والأعداء حولي في الحمى، قلت ابتسم لم يطلبوك بذمهم لو لم تكن منهم أجل وأعظما، قال الليالي جرعتني ألقما، قلت ابتسم ولئن جرعت العلقما، قال البشاشة ليس تسعد كائنا، يأتي إلى الدنيا ويذهب مرغما، قلت ابتسم يكفيك أنك لم تزل حيا ولست من الأحبة معدما.
الله.
يعني هالمعاني الجميلة يا أخي تصورها كيف، ابتسم فعلا، ابتسم ثم ابتسم ثم ابتسم، لأنه عدم التجهم لن يزيد قضاياك إلا مشاكل وسيثقلها عليك،
بل وكان يذكر بالشيء اللي أقوى منه، يعني مصيبة أعظم من المصيبة التي هو فيها.
أين هنا يأتي قضية إنه خلينا، وهي زبدة الحقيقة الموضوع، نختصره كيفية تكوين،
إيه كيف أكون هذه النظرة
الإيجابية. طبعا بوسائل كثيرة، سأعدد 10 وسائل تعداد سريع. أولا طريقة تفكيرك، قل لي كيف تفكر أقول لك أنت شقي أم سعيد، وهذا كلام يطول فيه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لما تحبس نفسك أنت في نظرة سوداوية خلاص عيش حياة الضنك. أثنين حب الخير للناس، يا أخي حب الخير للناس، حب الخير للناس، كن يعني فعلا تتلمس الخير للناس، تساعد الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو الطفاع عامر بن واثلة الدوسي وقال له يا رسول الله ادعو على دوس، ادعو عليهم يا رسول الله، دعوتهم ولم يستجيبوا، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتجه القبلة ويرفع يديه لسان حال طفيل أو عامر يقول هلك الدوس، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا. بأبي أنت وأمي يا رسول الله. الله أكبر. لاحظ النظرة الجميلة، لاحظ حب الخير للناس. ما كان لقلب يحب الناس ويحب الخير للناس أن يدعو على الناس، إنما يدعو للناس. هذه ثانيا. ثالثا رضا الله. بعض الناس يتلون رضا المخلوقين، يتلون من أجل أن يرضي فلان أو علان أو يخاف أو غير. رضا الله أولا، اجعل رضا الله ماض وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت يرقص لي في كل منعطفي، ولست أبالي به حتى أحاذره، فالموت عندي صار أبرد الطرف، لماذا أخاف من الموت أو غيره وأنا هدفي رضا الله تعالى أولا. تحقق الهدف حتى تستطيع أن ترتاح. الناس يقولون عنك كذا وسيصنفوك في كذا وسيصنفوك كذا، لكن رضا الله قبل كل شيء. لا تميل مع الناس، والله الناس صنفون كذا أروح لهم، أرى الناس خوف خشيت أن يصنفوني في كذا أذهب. لا يا أخي، أنت تريد رضا الله فكن اطلب رضا الله حقا.
لأنه لما يطلب رضا الناس ولم يكافئه الناس قد ينتكس وقد يغير اتجاهه أو قد لا يفعل الخير للناس وقد تغير النظرة.
صحيح. وأيضا خطوة رابعة تكوين النظرة الإيجابية، اكنس قلبك كل ليلة يا أخي، اكنس فعلا، خذ المكنسة واكنس قلبك كما ذكرنا قبل قليل في الحديث، يعني مخموم القلب وصدوق اللسان. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشجه قومه ويسيل الدم على وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يا سلام يا أخي، أنا أعرف أنه المتألم والمقهور يقول هذا صعب، هذا مستحيلا صعب، لكن هكذا يربينا عليه الصلاة والسلام. درب نفسك كل ليلة على كنس القلب وتنظيفه، وشوف كيف سيكون الأثر بعد ذلك. لا تتعجل، فسوء الفهم آفة، لأن تخطئ بالإيجاب خير من أن تخطئ سلبا. سؤال،
كيف تخطئ بالإيجاب؟
يعني أنت يا أخي أن لا أتهم فلان أو أني أغض الطرف عن فلان، عن الخادم أو عن الخادمة، لا أتعجل في اتهامه أو غيره، أحسن من أتعجل في اتهامه وأكون ظلمته. خلني ما يخاف، لا تعجل. المشكلة العجلة آفة كبيرة وخطيرة جدا الحقيقة، لها أثر كبير جدا. يعني رجل غني رأى رجل فقير أقبل إليه فقال ذبحونها الفقراء، يا أخي أتعبونها الفقراء، كل شوي جاي يطلبون منا ويشهدوننا. فإذا بالفقير يخرج محفظة ويسلمه إياه، يقول محفظتك سقطت منك، محفظتك سقطت منك. لاحظ يعني كيف كان يظن بهذا الفقير، ظن السوء إذا بالفقير، عنده عزة نفس يا أخي كذا، المحفظة مليئة بالفلوس كان بإمكانه يسرقها ويسرقها، لكن جاء بكل بيها بكل أمانة. إذن لا تكن، لا تتعجل، فسوء الفهم آفة كبيرة جدا. سادسا، لا تكن أسير للماضي، لهمومه لآثاره. يا أخي كل يوم جديد يعلمنا معنى أن نجدد، كل يوم أشعة الشمس جديدة، كل يوم فجر جديد. إذا نعيش التجديد بمعناه الحقيقي. لا تكون أسير الماضي، الماضي انتهى، بقي أثار واستفد منها إيجابا، لكن لا تجعله يسيطر عليك. مع الأسف كثير الناس يسيطر عليهم الماضي بشكل كبير جدا، ويجعلهم يعيش المستقبل والحاضر والمستقبل بصورة الماضي،
بصورة
كئيب حزين ثقيل سوداوي، نظرة متشائم محبط، مصيبة يا أخي،
هذه مشكلة.
سابعا، ابحث عن المنحة بين ركام المحنة، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والله يا أخي ما أنزل الله من مصيبة أو فتنة إلا وفيها خيرات. أنا أقول لنبحث عن الوجه المشرق في الأزمات، كيف نراه الوجه المشرق في الأزمات، كيف نراه. هذا فن، هذه موهبة، هذا رزق من الله تعالى أن يعطي الإنسان لما تقع المصيبة يبحث عن المحنة وعن
المنحة
وعن الوجه المشرق فيها. أيضا ثانيا، النظر للأمور الإيجابية.
كيف
حياة، انظر يعني تفاءل يا أخي، تفاءل. أنا أقول فرق بين يعني شوف صاحب نظرة إيجابية وصاحب نظرة سلبية. لاحظ حتى يفرق الجمهور الكريم الآن المشاهدون يفرقون بين هل هو إيجابي ولا سلبي،
شخصيته إيجابية أو سلبية.
أي نعم. اختصار نقاط سريعة مقارنة. السلبي يستسلم الأحداث، الإيجابي يصنع الأحداث.
كيف يصنع؟
معلش سنطيل لو شرحنا.
طيب
يعني يستطيع أن يشارك في الحدث، هذا المقصد.
جميل.
السلبي يبحث عن الأعذار، الإيجابي يبحث عن الحلول.
جميل.
السلبي يكون جزء من المشكلة، بينما الإيجابي يكون جزء من الحل. السلبي يرى في كل حل مشكلة، تطلع على حل يقول لك لكن كذا، يقول لك يلا
يعطيك عراقيل،
لكن الإيجابي يرى حل لكل مشكلة. هو اللي يساعد في الحلول. السلبي لديه مبررات للقعود، تقول له يقول اي لكن او تكفى اهلي اخواني المعلم المدرسين الجيران اصدقائي ونضع. بينما الايجابي لديه خطة وبرنامج عمل مهما كان حجم المشكلة. السلبي يقول هذا ليس عملي، بينما الايجابي يقول دعني اقوم بالعمل، دعني احاول. السلبي يبدو الامر ممكنا ولكنه صعب، لكن الايجابي يقول يبدو الامر صعبا لكنه ممكن. ما صعب على نفسه، ممكن. السلبي يقول لا أستطيع أن أفعل شيء، وهذا كثير لا أستطيع ما أقدر. بينما الإيجابي يقول دعنا نتدبر البدائل، حاول نوجد حلول. السلبي يقول هذه شخصيتي ولا أستطيع تغييرها، ما أقدر، هذه شخصيتي. بينما الإيجابي يقول يمكنني أن أجرب أسلوب آخر، يمكن أن أدخل أسلوب آخر بطريقة أخرى. وهذا اللي يدعوه الأخوان في هذه الحلقة، جرب أسلوب آخر يا أخي، جرب نظرة الإيجابية. السلبي يقول لن يسمحوا لي أبدا أن أكون متميز. من هم هؤلاء؟ يبدأ يظن أن كل أحد يهجم على كل أحد يريد به الشر، كل أحد يريد أن يؤخره، وقد يكون فعلا هناك من الناس من يريد، لكن لا تنظر إليهم، شق طريقك واستعن بالله ولا تعجز. ولذلك الإيجابي يقول سأبذل قصارى جهدي لأكون متميز ولا أنظر لهؤلاء.
جميل.
الإيجابي السلبي يقول لو كان الأمر بيدي، بينما السلبي يقول إن شاء الله سأفعل ما أريد بإذن الله تعالى. وهكذا نقاط هنا وهناك، فأتمنى حقا
أنا أدري أن عندك نقاط كثيرة دكتور عبد الله، دكتور إبراهيم وأبو عبد الله، لكن نختصر الكلام أنه الإنسان إذا أراد أن يجدد فعنده ثلاث نقاط في نظرته الإيجابية أو في التجديد. أنه يجدد من خلال نظرته لنفسه، ونظرته للمجتمع، أو نظرته لعلاقته مع الآخرين، والأخير نظرته ل الحياة. طيب أنا أبى أنتقل للجزء الآخر والجزء الثاني وهو النافذة إلى الجمهور، وأخذ أول اتصال معنا وهو أخ أحمد من السودان. أخ أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخ أحمد.
جزاكم الله عنا كل خير إن شاء الله.
وإياك.
الله يكرمكم. بس أنا حبيت إنه أشارك في بالنسبة لل التربية بالنسبة للنشء وبالنسبة للشباب. في 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 من خلال التربية نفسها في سلبيات، يعني في بتنقل الأشياء السلبية من الوالد أو من المجتمع المحيط بك، بتقول لل سواء في البيت أو مثلا الأساتذة في الجامعات أو الأساتذة في المدارس. دي واحدة. الشيء الثاني الآن صار يعني شأن الشباب كله تصنيف، يعني دي نقطة مهمة جدا من المناظرة. تصنيف الشاب، يصنف الشاب من أول مرة من خلال شكله أو من خلال يعني من غير حتى ما يعرفه.
جميل، واضح.
التصنيف يعني خاصة التصنيف الديني، يعني أنت تكون في الدنيا.
واضح.
جزاكم الله خير. سلام.
وإياك حياك الله. طيب في أول نقطة كان يتطرق لحديث سابق تكلمنا عنه في الحلقة الماضية وهو تربية الناشئ، يقول أن الناشئ دائما يتأثرون بالسلبيات التي يراها من الأب والمعلم أو الأستاذ في الجامعة.
ولذلك نحن قلنا في حلقات سابقة لما قلنا جد أولادك أنه فعلا يعني لا شك أن الوالدين لهم أثر كبير جدا، حقيقة البيت له أثر كبير جدا على نظرة الشاب، لكن هذا لا يعني أن يستسلم الشاب لنتاج البيت أو لما وجد في بيته. إذا وجد في نفسه أنه والله فعلا عنده نظرة سلبية أو عنده مشاكل داخلية، عنده تشاؤم، عليه أن يسارع هو بعلاج نفسه. نفس عصام سودت عصامة وعلمته الفر والإقدام وصيرته بطلا هماما. نفسه. ولذلك نحن نقول لكل شاب، نعم قد تجد من الأبوين أو في داخل البيت أو أحد الأبوين أو الأبوان جميعا، قد تجد منهم أنه والله في النظرة السلبية السوداوية الحكم عليك. ولذلك أنا أقول دائما في تدريبي في صناعة الأبناء كقادة أو بحضور جميع الأسرة، أقول ابحث عن النقاط الإيجابية في أولادك. تمرين النقطة السوداء كنت أقول دائما هي مشكلة رئيسية. أن تنظر لأولادك نظرة سلبية، إذا عندك مشكلة، لن تستطيع أن تربي بطريقة صحيحة. الولد ينظر لأبيه بنظرة سلبية فقط، إذن مشكلة. البنت تنظر لأمها أنها كذا وكذا فقط نظرت به، مشكلة. النظرة المتزنة المعتدلة، انظر للبياض في حياة أبيك وإن كان فيه نقاط سوداء، انظر للبياض في حياة ابنك وإن كان فيه نقاط سوداء.
جميل. أيضا تكلموا عن التصريح وتكلمنا حنا عن في بداية الحلقة، لكن أنا أخذ اتصال أيضا معنا سيف من العراق. أخ سيف السلام عليكم. شكرا تأخرنا عليه وزعل علينا. طيب أنا بأخذ من هاشتاج أبو عبد الله. عندنا أحد الأخوة يسأل يقول ما العلاقة بين الإيمان بالقدر ونظرة الإيجابية للحياة؟ هل نظرة الإيجابية ستغير من قدري في الحياة الذي كتبه الله لي؟ وإن كان لا فما فائدتها؟
يقول جميل موقف سعيد بن المسيب، يقول يروي عن أبيه المسيب أنه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم أو فسأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال حزن اسمه حزن. فقال بل أنت سهل. قال لا أغير اسم سمانيه به أبي أو أهلي. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال المسيب يقول فظلت الحزونة بنا، فدامت الحزونة بنا يعني سبحان الله. ما لو قال نعم سهل النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ المنهج النبوي. طيب كان بإمكان أن يقول ما له علاقة الاسم، يعني بسؤال الآخر الآن إنه ما له علاقة الاسم في 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 الحياة الجميلة والإيجابية وغيره. لا بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بهذه القضية تماما، في قضية الاسم له دور. وأنا دائما أقول سبحان الله لكل له من اسمه نصيب، ونجد هذا فيها. لكن أنت بنفسك أنت، نعم الإيمان بالقضاء والقدر من أعظم أركان الإسلام، بل هو الدواء الذي نعالج به همومنا ومشاكلنا ومصائبنا، لكن لا يعني الإيمان بالقضاء والقدر أن 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 نقعد. ولذلك جاء في الأثر أو في الحديث، وإن كان في سنده ضعف، أن القضاء والدعاء يتعالجان بين الأرض والسماء. يعني القضاء يريد أن ينزل، فإذا بالدعاء من العبد يرده يتعالجان حتى يغلب أحدهما الآخر. فكلما أكثر الإنسان الدعاء، وكلما كانت نظرته إيجابية، وكلما أحسن ظنه بالله، لا شك لها أثر كبير جدا حقيقة في حياته.
والدعاء هو الذي دلها أو الإيجابية هي تدلت على الدعاء.
على الدعاء ما
جميل. طيب أنا برجع للأخ سيف، رجع لنا أخ سيف من العراق. السلام عليكم أخ سيف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ سيف. الحمد لله، تفضل بس باختصار. يسمعك الشيخ.
نحن لدينا قضية طبعا. أنا جهد كثير تدين بعض الشيء، يعني كنا جالسين على الطعام، فكان هو في البيت في بيت الراحة، كان في بيت الراحة سؤالي. فعندما خلص أتى ليأكل معنا، فقلت له أنت لم تغسل يديك. قال ولماذا؟ قلت له إن في يديك قذارة يعني بعض الشيء. قال وين؟ فإن عمر كان عندما يأكل لم يغسل يديك. يعني شيخنا يعني ذكر لي رواية المصنف تقول الرواية، يعني حدثنا نحص عن هاشم عن أبي قال خرج عمر بن الخطاب من الخلاء وأتى بطعام، فقال ندعو بالوضوء، فقال إنما أكل بيمينه. عمر بن الخطاب يقول إنما أكل بيمينه وأستقبل بالشمال، فأكل ولم يمسه الماء.
طيب لو تختصر أخ سيف، واضح سؤالك، عندك سؤال ثاني ولا؟
نعم يعني،
لأنه ما بقى معي وقت.
يعني هل هكذا كان يعني عمر بن الخطاب؟
عمر بن الخطاب. واضح واضح. شكرا لك أخ سيف. شكرا لك أخ سيف. أخ سيف ياسر يقول أنه عنده أخ متدين، كنا في بيت الراحة فكنا على طعام، فلما أتى لأكل لم يغسل يده، فقال أن عمر لم يكن يغسل يده للطعام.
إن منهج النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه، كان يغسل يديه قبل الطعام، فهذه هي السنة وهذا هو الأصل.
فهذه هي السنة. إذن هذه كانت هي آخر سؤال وآخر إجابة من الشيخ، نختم بها الجزء الثاني من هذا البرنامج. ننتقل إلى الجزء الثالث ومقطع الفيديو ثم نعلق عليه بعد هذا المقطع.
فجدد في حياتك وانس هما، فإن عزيمة النفي تطول، فإن عزيمة النفي تطول.
I'm understanding what we are understanding, how this piece of cloth can cause so much hatred, controversy, friction, squabble. Everybody's talking about it. In fact, everybody wants to ban it. But why? Is it because they think that the Muslim woman is oppressed? But I can speak perfectly fine. They think we need to be liberated, be free. They want us to be like the Western women, the so-called symbol of femininity. What? High heels? Lipstick, short skirts, this liberates you? Is it because we dress the same or because we look the same? The Muslim woman means so much more than just her physical appearance. We don't want to be defined by the way we dress. I want you to judge me by my intellect, not by how short my skirt is. Is it because you think we're forced to wear it? I don't wear it because my husband forced me to. I'm not even married. Or my father forced me to. I wear it solely because God tells us to and we want to please him. We are subservient to God and not to the trends of fashion or society. But hold on. You say we're forced, but yet you force us to take it off.
فجدد في حياتك وانس هما، فإن عزيمة النفي تطول، فإن عزيمة النفي تطول.
طيب شاهدت دكتور المقطع. الحقيقة المقطع مجموعة من الأخوات من مستوى العالم من دول مختلفة تكلموا في موضوع الحجاب من عدة لغات، من ضمنها اللغة الإنجليزية اللي شاهدنا قبل قليل، واللغة الألمانية وكذلك التركية وغيرها من اللغات.
يعني حقيقة أولا روعة المقطع في صورته الإيجابية بخروج يعني المرأة المسلمة الغربية التي تعيش في بلاد الغرب يعني عن صمتها. أنا أعتبر خروج الأخت عن صمتهن يعني حيال الشبهات والسهام الموجهة لهن. كون الآن نرى المرأة المسلمة في الغرب خرجت بهذه الصورة الإيجابية الجميلة، يعني مستخدمة أولا ظهورها بكل أدب بحجابها الشرعي مع حسن اختيار الألفاظ مع أساليب الإقناع، الرسالة الجميلة التي حقيقة بذاتها يعني مجرد ظهورها بهذه الطريقة هو رسالة اعتزاز بالإسلام. قضية أيضا استخدام التقنية لا شك لها أثر كبير جدا حقيقة، يعني أن ذكاء الأخوات في 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 استخدام اليوتيوب مثلا إرسال الرسالة بوسائل الإعلام الجديد وبلغة القوم وأيضا بخطاب يستثير كوامن العقل والفكر، لا شك هذا له أثر كبير جدا. قضية أنه من نساء وأفضل من يتناول قضية المرأة دائما المرأة نفسها، وكما يقال صاحب البيت أدرى بما فيه، فعندما حقيقة يدافع عن النساء نساء عاقلات عندهن غير على الشريعة وبهذا الأسلوب الرقيق والهادي والرفيق وبهذه وبعدد من اللغات، أنا أقول الدعوة إلى الله تعالى ليست حكر على الرجال وليست حكر على العلماء وعلى طلاب العلم، بل إن هذا ديننا وهو للجميع. فلما تخرج النساء بمثل هذه الصورة بمثل هذا الخطاب بمثل هذه اللغة الهادئة بمثل هذا الأسلوب الإقناعي الذي يستثير الكوامن حقيقة لدى المشاهد وبالذات لدى الغرب، لا شك أن هذا مكسب كبير جدا. أتمنى أن يخرج أيضا يعني مقاطع أخرى وفيديوهات أخرى يعني عن قضايا أخرى مما يتعلق بالمرأة نفسها، سواء عن قضية مثلا الإرث وما يدور حول الغرب، قضية من التعدد ولما تتكلم المرأة بنفسها وهي قضية شرعية وأصلية، قضايا مناسبات المسلمين أو حقوق المسلمين، حديث المرأة عنها في الغرب لا شك سيكون له أثر كبير جدا حتى على صناع القرار هناك في الدول الغربية وفي الاتحادات الأوروبية. التفنن والتنوع في تقديم الإسلام وفي استخدام حقيقة يعني ما يخاطب عقول ومشاعر المستهدفين مباشرة وخاصة بلغات كثيرة ومتعددة لا شك له أثر كبير جدا في نشر هذا الإسلام بصورة إيجابية.
طيب هل المرأة الأوروبية قد تكون أكثر وأنشط في الدعوة من المرأة العربية؟ ما شاهدت بالفيديو؟
لا نستطيع حقيقة، بالعكس أنا فرحت يعني المرأة العربية لها دور كبير حقيقة في الدعوة، لكن أن نجد نساء مسلمات في الغرب يتحركنا واستخدام مثل هذه الوسائل بهذه الصورة وبهذا الأدب الرائع حقيقة قليل، أتمنى أن يكثر، وهي رسالة أيضا للمبتعثات من العربيات ومن المسلمات ومن أن تعتز فعلا يعني بدينها بحجابها بلباسها وأن تكون قوية حقيقة بحوارها وجرأتها بالأدب الشرعي الذي رأيناه.
جميل. طيب أنا بنتقل في النهاية إلى الجزء الأخير والرابع وهو خبر وتعليق. خبر هذا الأسبوع عنوانه هو ستينية تتجاوز الأمية وتختم القرآن، مش رأيك؟
ستينية عمرها 60 سنة، يعني
عمرها 60 سنة
ما شاء الله تبارك الله.
أول ربيعها السادس،
أول نهنئها حقيقة ونسأل الله تعالى يتقبل منها، ولعل هذه رسالة يعني لكل إنسان لنا حنا أولا يعني من الشباب من الفتيات أنه فعلا يعني هؤلاء الكبار السن ما شاء الله قدوة لنا. أنا أعرف أذكر أيضا امرأة تقريبا بهذا السن كانت جارة لنا وفعلا حفظت القرآن، هي لا تقرأ ولا تكتب، أمية لا تقرأ ولا تكتب، حفظت القرآن كامل عن طريق سماع الأشرطة والكاسيت، وهذه حقيقة لها أثر كبير جدا يعني الآخرين عندما يسمع مثل هذا. والقرآن مبارك سبحان الله، القرآن معجز. أنا أذكر زميل درس معنا صيني لا يتحدث العربية أبدا وكان درس معنا مادة القرآن الكريم، كان يأخذ الأول علينا في مادة القرآن، كان إذا رتل القرآن وقرأ القرآن بشكل عجيب الجميع ينصت، بل إن الجدران تهتز والله. وثم سبحان الله بهذا اللسان العربي يقرأ القرآن ويتلوه بأحسن صوت وصوت الندي، ويتحدث معه بكلمة عربية لا يكاد ينطقها، وهذا قد فضل الله تعالى في القرآن الكريم.
وهذه جزء من نظرة الستينية لنفسها، أنها نظرة نفسها نظرة إيجابية، نظرة
ما قالت وين راح من العمر على لسان بعض، حنا والله كبرنا، بالعكس أنا أقول هذه رسالة
حتى أنها أمية في الأصل،
هي رسالة للأمهات الكبيرات، رسالة للمتقاعدين والمتقاعدات
لما لا يكون هناك حملة لحفظ القرآن؟ لما لا تتوجه بعض الجمعية تحفظ القرآن إلى حملة المتقاعدين والمتقاعدات لحفظ القرآن وأنه
كبار السن؟
وقد يقول قائل ليش وش بعد العمر يا أخي، أن تحفظ القرآن يرفع يرتفع بك درجات في جنة في الجنة. الإنسان بحسب حفظ القرآن بحسب تكون منزلته في الجنة ودرجات الجنة. فخير ما تقضى به الأعمار مثل هذا من كتاب الله تعالى، وأن يختم الإنسان عمره يا أخي مع كتاب الله وحفظه وتلاوته وتدبره. وأرجو أن لا نقول مستحيل، لا يوجد هناك شيء مستحيل. ثم حقيقة فرصة لكل عائلة أن تهيئ الأجواء
صحيح.
للمرأة الكبيرة، للأم، للجدة، للأب الكبير، للجد، يعينونه ويشجعونه ويقوون حقيقة من همته وعزيمته، ولها أثر كبير. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذري.
الله،
فهي فرصة حقيقة لأن فعلا نشجع مثل هذا الصنيع، ونسأل تعالى أن يبارك وأن يتقبل من هذه
بإذن الله. شكرا لك دكتور إبراهيم. في ختام هذه الحلقة تقبل تحياتي وتحية فريق العمل على طيب المتابعة، هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بناء الذات يبقى لا يموت، وتجديد الحياة له فصول، وإبراز المحاسن بعض فوز، كزهر لا يغطيه الذبول. فجدد في حياتك وانس هما، فإن عزيمة النفس تطول، فإن عزيمة النفس تطول.